الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم محمد بن حجازي بن محمد البرهاني الحلبي الشافعي في منظومته القلائد البرهانية في علم الفرائض: باب ميراث الغرقى ونحوهم، وإن يمت جمع بشيء كالغرق.
الله أكبر.
ولم يكن وإن يمت جمع بشيء كالغرق ولم يكن يعلم عين من سبق، فلا تورث بعضهم من بعض، وبالتراث لسواهم فقضي. هذا وما أوردته كفاية لطالب الفن وذي العناية. هذا وما أوردته كفاية لطالب الفن وذي العناية. وقد غدت أبياتها 12 مع 100 مثل قلائد الدرر، والحمد لله على التمام، ثم صلاته مع السلام على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأبرار،
صلى الله عليه وسلم. رحم الله أهل العلم، يعني فيما بذلوه من جهود من تأليف ونظم وشرح لبيان أحكام الله، أحكامه الشرعية، وعلم المواريث هو علم شرعي متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا عني به علماء الشريعة وجعلوا له بابا مخصوصا في مصنفاتهم الحديثية ومصنفاتهم الفقهية، وأفردوا هذا العلم، أفردوه بتعريف وبنظم وبيان، وقعدوا له القواعد، وهذا كله من تيسير الله ومن حفظه لدينه سبحانه وتعالى، من حفظ الله لدينه كتابه وسنة رسوله والعلم. فانقيض له يعني من يحفظه وينقله ويبينه ويبلغه. نعم.
فرحمه.
ها؟ ما ادري الحساب؟ كان شلي باقي فيه الشيخ أطنب على مسألة المفقود، باقي الحمد يمكن. طيب نعود إليه، كمل الفصل هذا قصير يمكن. أقول مسألة الغرقى
تمت منقولة من شرح البرهانية بقلم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في 26 من شهر ذي الحجة لعام 1397 للهجرة.
رحمه الله، رحمه الله.
باب ميراث الغرقى ونحوهم.
تقول كم تم شرحه؟
تمت منقولة من شرح البرهانية.
يعني تمت المنظومة.
نعم.
منقولة من شرح الشيخ.
نعم.
هذا مضمون الكلام.
نعم، هذا مضمون الكلام.
نعم. قل.
باب ميراث الغرقى ونحوهم، وإن يمت جمعا بشيء كالغرق ولم ي...
إلى آخر هذا. نعم.
قوله الغرقى ونحوهم كالهدمى والحرقى، والمراد بهم كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عام كهدم وغرق وحرق ونحو ذلك. فإذا مات قوم بحادث عام كغرق وحريق وما أشبه ذلك، كقوم نزلوا في بطن الوادي فجاء السيل فاجترفهم وهلكوا، ولا ندري أيهم مات أولا، أو أصيبوا بحادث مروري فماتوا، ولا نعلم أيهم الأول، فهل نورث بعضهم من بعض أو لا؟ حكم الغرقى ونحوهم لهم أحوال. الحال الأول: أن نعلم أن موتهم وقع في حال واحدة، بمعنى أنه لم يسبق بعضهم بعضا.
الظاهبي يقول: وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، فعدهم كأنهم أجانب. نعم.
الحال الأول أن نعلم أن موتهم وقع في حال واحدة، بمعنى أنه لم يسبق بعضهم بعضا بدليل القرآن والسنة والواقع. أما القرآن فقال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم والحي باق، فهؤلاء ماتوا وهؤلاء بقوا. وفي الحديث الصحيح: ألحقوا الفرائض بأهلها، فلا فرائض إلا بعد موت، ولا أهل إلا في حال حياة، فإذا علمنا أنهم ماتوا جميعا في لحظة واحدة فلا توارث بينهم. الحال الثانية أن نعلم المتأخر منهما بعينه، فهذه لا إشكال فيها بأن الوارث هو المتأخر. الحال الثالثة أن نعلم أن أحدهما متقدم ولكن لا نعلم عينه. الحال الرابعة أن نعلم عينه ولكن ننسى ما علمناه من قبل. الحال الخامسة أن نجهل كيف وقع الأمر. ففي هذه الأحوال الثلاث الأخيرة خلاف بين العلماء. فإذا رجعنا إلى شروط الإرث وجدنا أن القول
الأخيرة أعدها:
أن نعلم أن أحدهما متقدم ولكن لا نعلم عينه. الحالة الرابعة أن نعلم عينه ولكن ننسى ما علمناه من قبل. الحالة الخامسة أن نجهل كيف وقع الأمر. ففي هذه الأحوال الثلاث الأخيرة خلاف بين العلماء. فإذا رجعنا إلى شروط الإرث وجدنا أن القول الراجح أنه لا توارث بينهم، فلا يرث بعضهم بعضا، بل يرث الورثة الآخرون. فإذا ركب خمسة إخوة في سفينة وغرقوا ولا ندري أيهم الأول، فنقول ميراث هؤلاء الإخوة للورثة الآخرين. فإذا كان لهم أعمام فميراث هؤلاء الإخوة لأعمامهم. هذا هو القول الراجح، لأن من شرط الميراث أن نعلم حياة الوارث. لأن من شرط الميراث أن نعلم حياة الوارث بعد موت المورث، وهنا لم نعلم لأنهم ماتوا جميعا. فهناك احتمال أنهم ماتوا جميعا، واحتمال آخر أنهم ماتوا واحدا بعد واحد، لكن لم نعلم. فإن وجدنا واحدا من هؤلاء الخمسة حيا ولهم أعمام فالميراث لهذا الواحد، لأنه أخ ولا إرث للأعمام مع الأخ. والقول الثاني أنك تقدر كل واحد مات عن أخيه، فإذا مات رقم واحد عن أربعة إخوة فأعطهم ميراثه، وإذا مات رقم اثنين أعطهم ميراثه، لكن غير الذي ورث من أخيه، لأننا لو ورثناه الذي ورث من أخيه لصار هناك دور، لكن نعطي مال هذا لذاك. وهذا القول مع ضعفه فيه مشقة وفيه حرمان، فقد يكون أحد الإخوة يملك 10 ريالات والثاني 10 ملايين. ولذلك كان القول الراجح ما مشى عليه المؤلف، وهو مذهب الشافعي: فلا تورث بعضهم من بعض، وبالتراث لسواهم فقضي. يعني احكم بالميراث لمن سوى هؤلاء الغرقى، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا وما أوردته كفاية لطالب الفن وذي العناية. صدق رحمه الله، فجميع أبواب المواريث اشتملت عليها هذه المنظومة المباركة، وهي تفوق الرحبية من وجهين. الوجه الأول قلة أبياتها، وهذا يوفر وقتا للطالب. وهي تفوق الرحبية من وجهين. الوجه الأول قلة أبياتها، وهذا يوفر وقتا للطالب. والوجه الثاني أن فيها بحوثا لا توجد في الرحبية، فهي أغزر علما وأقل كما، ولهذا قال لطالب الفن وذي العناية. وقوله اثني وقد غدت أبياتها 12 مع 100 مثل قلائد الدرر، قوله اثني بهمزة القطع لوزن البيت. وقوله المصطفى في قوله: والحمد لله على التمام ثم صلاته مع السلام على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأبرار. المصطفى أي من بين سائر الرسل، وقوله المختار أي من بين سائر البشر. هذا إذا جمعت المصطفى مع المختار، وأما إذا افترقت فالمصطفى هو المختار. والمصطفى مأخوذ من الصفوة أي صفوة الشيء، وقوله وآله. والصواب أن المراد بهم المؤمنون، مع من أمته، فكل أتباعه على دينه فهم آله. وقوله وصحبه أي الذين اجتمعوا به مؤمنين به وماتوا على ذلك. وقوله الأبرار جمع بر، لأن أصحابه رضي الله عنهم هم خير هذه الأمة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله على التمام، ونسأل الله تعالى أن يجعل فيما علمنا خيرا ننتفع به وننفع به غيرنا.
وصلى الله رحمه الله، كان فريد عصره رحمه الله في التعليم ومنهجية التعليم والمثابرة على التعليم، جزاه الله وجزا الله أهل العلم خيرا. نسأل الله لنا ولكم من فضله، نسأل الله من فضله. رحم الله الشيخ محمد والناظم وسائر أهل العلم. حقيقة إن الحفظ يعني هو الوسيلة المثلى في يعني في استحضار العلم، النظم أقصد، الحفظ حفظ النظم وحفظ النصوص هو الوسيلة العظمى في استحضار مسائل العلم، وقد حصل التقصير في هذا. كان أهل العلم وطلاب العلم في الماضي يعني يعنون بالحفظ كثيرا، يحفظون المنظومات ويحفظون المتون ويهزونها هزا كما يحفظ الواحد السورة من القرآن، وكان من مقاصد العلماء في نظم مسائل العلم هو التسهيل، تسهيل الحفظ، لأن النظم أسهل، أسهل حفظا وأكثر يعني بقاء في الذاكرة. والله المستعان. كنا نحفظ ونسينا، نسينا كثيرا. الله المستعان. ايش تقول يا عبد العزيز؟
الهدم والغرفة والحرقة ما يورط بعضهم بعض.
أبد، هذا هو الصواب. نعم، لا إله إلا الله. من بعد علي؟